الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
الإقبال على المدارس. كان إقبال الأهالي على المدارس ضعيفا جدا لأسباب كثيرة، منها حرص كل ولد أن يكون مثل أبيه في صنعته عملا بالمثل العامي المألوف صنعة أبوك لا يغلبوك، فالجزار يبقى جزارا واللبان لبانا والمطوف مطوفا. وتغيير الصنعة أو الانتقال من مهنة إلى أخرى من غير سبب لم يكن يخلو من انتقاد الناس وتوجيه اللوم إلى مرتكبه ولو بطرف خفي. الثاني لسهولة أسلوب الحياة ووفرة أسباب المعيشة، فالذي يكسب عادا من القروش يوميا يعيش عيشة هانئة لا يفكر في تغيير شيء من سير حياته لا في نفسه ولا في أولاده. ثالثا اكتفاء الناس في معيشتهم بأسهل أنواع من الطعام والشراب واللباس، ولم يكن لديهم الكماليات أي أثر، وإذا وجد الإنسان كفايته من مأكله ومشربه واقتنع بها لم يفكر بالزيادة. إذن تعليم الأولاد في المدارس يعتبر من الزيادة التي لا يفكر فيها الناس. والرابع كان اعتقاد الناس في تعليم المدارس ونجاحه يشوبه كثير من الشك والارتياب، ولهذه الأسباب وغيرها ظل إقبال الناس في تلك الأيام ضعيفا على المدارس. الحرم وحلقاته. أما العلم الصحيح الذي كان الناس يرغبون فيه فهو الدين وما يتعلق بالدين، ومقره الحرم، وحلقات دروسه التي ينظر إليها من الخاص والعام بعين الإجبار والاحترام. وكان المتعلمون من الخاصة يتمنون ويدعون الله أن يروا أبناءهم علماء يدرسون في الحرم وتكون لهم حلقة كبيرة مثل فلان وفلان. كل من يرغب من أهل العلم وطلابه في التوسع في العلم والتحصيل عليه بملازمة حلقات الدروس في الحرم ونشاط الدروس والحرم، كان يبدو جليا من بعد المغرب. وسائر الإضاءة ليلا. مشكلة الإضاءة في الحرم ليلا كانت تحل بمصابيح صغيرة تعرف باسم لالة، توقد فيها شمعة واحدة من الشمع الأبيض ضئيلة الضوء، يحملها طلبة العلم معهم أو يحفظونها عند إنسان ناحية باب الوداع في الحرم المكي أو بالجلوس تحت القناديل. مراحل التعليم في الحرم. لم تكن مراحل التعليم في الحرم معينة تنتهي بالشهادة أو بالدرجات، بل يرجع الأمر إلى طالب العلم نفسه وإلى ظروفه ووضعه وإمكاناته المالية والعائلية. فالذي يتمكن من الاستمرار في طلب العلم وملازمة الحلقات يظل ملازم لها حتى تتربى لديه ملكة التدريس لغيره من الطلبة، والذي تحول دونه ودون مواصلة التحصيل موانعه انقطع والتفت إلى ما هو أهم بالنسبة إليه وإلى أسرته. هذا وكثير من الناس كانوا يكتفون بالقراءة وفك الحروف ليتمكنوا من قراءة القرآن دون العناية بالكتابة. الكتب الدراسية في حلقات الحرم. والكتب التي كنت أسمع بها كثيرا من كتب الدراسة في الحرم هي كتب الفقه في المذهب الحنفي ثم الشافعي، ومؤلفات الشيخ الباجوري في الشمائل وغير الشمائل والأجرومية وشروحها، وكتب التصوف وكتب الشيخ التفتازاني. أما كتب الحنابلة فلم تكن تعرف إلا عند أهل القيلين من أهل محلة الشعب والجودرية. والكتب المحظورة وممنوع بيعها هي كتب العقائد السلفية ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من السلفيين. ويستطيع المرء أن يدرك شدة كراهية الأتراك للدعوة السلفية وبغضهم لها وخوفهم منها من القصة الآتية التي سمعتها من والدي، ملخصها أنه نمي إلى عثمان باشا وإلى الحجاز وإلى الحجاز في عهد العثمانيين أن كمية من الكتب السلفية الوهابية وردت باسم أحد الوهابيين المجاورين في مكة من الهند، وفي الحال أصدر أمره بإحضار صناديقها إلى مقر الحكومة ووضع عليها حراسا من الجندرمة. ولما علم الحراس أن الصناديق بها كتب وهابية أخذوا يقفون فوقها ويضربونها بأحذيتهم. وفي يوم من الأيام قرر عثمان باشا البت في مصير تلك الكتب، فأحضر عنده شيخ الإسلام العثماني والقاضي التركي ونفرا من الهنود المعروفين بميلهم إلى الوهابية ولو بطول لحاهم. ولما فتحت الصناديق وجدت فيها كتب مؤلفة باللغة الفارسية والأردية للشيخ صديق حسن ومؤلفين آخرين في الهند، فاضطروا حينئذ إلى إحضار ترجمان يبين لهم اسم الكتاب والمؤلف وموضوع الكتاب. فوقع اختيار أحد أصحاب الباشا على والده، وكان ذاهبا لقضاء شأن من شؤونه إلى المسعى، فأخذه إلى الباشا ومجلسه المنعقد للنظر في أمر الكتب. ثم بدأ في فرز الكتب، وأخذ والدي يقرأ اسم الكتاب واسم المؤلف، فيأخذ شيخ الإسلام التركي الكتاب من والدي بواسطة منديره الحريري خشية أن تلمس أصابعه غلاف الكتاب، ويسلمه للباشا. يتناول الباشا الكتاب، وكانت الكتب كلها مجلية تجليدا فاخرا، ويقلبه بين يديه لينظر إليه من عنده من عنده من الهنود، ويقرأ اسم الكتاب واسم المؤلف في سخرية واستهزاء، ثم يمسكه بيديه ويمزقه شر تمزيق ويلقيه أمامه ويأخذ غيره. واستمر كذلك حتى أتى على جميع ما في الصناديق من الكتب القيمة ومزقها، ولم يبق من كل الكتب غير نسخة واحدة من كتاب بلوغ المرام. هكذا حوربت الكتب السلفية والعقائد السلفية والآراء السلفية. وكان شيخ الإسلام العثماني يتظاهر أمام الناس أنه لشدة كراهيته لهذه الكتب لا يحب أن تلمس أصابعه غلاف كتاب من الكتب السلفية. مميزات طلبة العلم. ومن مميزات طلبة العلم في تلك العهود لبس العمامة والجبة والمدنس المدني، وهو نعل ذو شراك واحد، وربط الكتب والمحفظة الجلدية الحمراء في سجية الصلاة، وحملها تحت الإبط ليلا كان أو نهارا. الاصطلاحات المدرسية. ولم تكن كلمة الأستاذ والتلميذ أو الجدول والسبورة أو شيء اسمه وسائل إيضاح معروفة أو مألوفة لدى أهل ذلك الزمان. وكلمة الشيخ أو سيدي بكسر السين وسكون الياء تقوم مقام كلمة الأستاذ. أما كلمة الأستاذ فكانت تطلق على المحترمين من شخصيات المجاورين، أي أن الإنسان المحترم من المجاورين إذا لم يعرف اسمه ينادي عليه بيا أستاذ. وكانت السبورة اسمه التختة، ومحلها في الغالب عند الخطاط. أما بقية الفصول أو الأقسام فلم تكن تعرف التختة ولا تحتاج إليها. ولم يكن الأساتذة أو المشايخ في حاجة إلى جدول للدروس، فهم يستمرون في جلوسهم في مكان واحد، والطلبة هم الذين ينتقلون من شيخ إلى آخر بعكس الوضع الذي نحن عليه الآن. ومن الأسماء المألوفة في المدارس وأولادها، وكان يطلق على طلبة المدارس كلمة أولاد المدارس، اللوح وهو الدرس المقروء، الدرس هو الجديد، الحفظ والتسميع لأن الدروس كلها كانت تحفظ وتسمع، الفلكة وهي أداة تنفيذ العقاب، وضع القلم على الأذن وكان مشايخ الخط يستعملون هذه الطريقة، بري القلم وهو مهارة لا يتقنها إلا الخطاط، قط القلم هو قطع رأسه وجعله كالريشة، الحبر الأسود البلدي، زيه وهو صوف أو خيوط كانت توضع مع الحبر لتمنعه من الاندلاق. الأدب والأدباء. قد تكون ذكرياتي عن الأدب والأدباء في العهد الماضي، أي في أواخر أيام الترك وفي الحجاز وأوائل أيام الحسين، قليلة وطفيفة، وذلك لبعدي عن هذا الوسط وقصري عن معترك الحياة واعتزالي والدي عن الأشخاص الرسميين والمصالح الرسمية. إن ذكرياتي إذن عن الأدب في ذلك العهد لا تتجاوز ذكريات رجل الشارع الذي يتلقى كل معلوماته عن طريق المشاهدات وأفواه الرجال إذ اجتمعوا في المآدب لأغراض مختلفة. أتذكر أنني كنت أسمع من الناس الذين حولي وهم يتحدثون عما يسمعونه من المشايخ في الحرم أو أساتذة المدارس، أسمع عن السياسة والدين والتصوف والأذكار، ولا أتذكر أنني سمعت عن الأدب أو الأدباء شيئا. وأما يكون للأدب العربي سوق في الحجاز في ذلك العهد، واللغة الرسمية فيه كانت هي اللغة التركية، أما اللغة العربية فكانت تحارب من قبل الأساتذة في المدارس التركية العثمانية. وسمعت من طالب كان يتعلم في المدرسة الرشدية بمكة أن الطلبة إذا غلط أحدهم وتكلم بكلمة عربية في الفصل أو في الفسح كلف بدفع قرش على هذا الخطأ. مفهوم الأدب والأدباء. هذا وأتذكر أن مفهوم الأدب والأدباء كان في تلك الأيام غير مفهومهم اليوم، فالأدب عند العامة هو التحلل بالأخلاق الفاضلة، أما عند الخاصة والطبقة المتعلمة طبقة المشايخ فالأدب في نظرهم ورأيهم الاشتغال بكتب البلاغة وأنواعها، البديع والبيان والتشطير والتخميس والتضمين في الشعر كما قال الشاعر عبد المحسن الصحاف وكان صديقا لوالدي. أما كلمة الأديب فلم تكن تطلق إلا على الشبان والناشئة الذين يتصفون بالصفة الآتية: أن يكون الشاب هادئا في أعماله وحركاته وسكناته، وأن يطرق رأسه إذا تكلم مع من هو أكبر منه سنا، وأن يكتفي من الضحك بالتبسمات الخفيفة لا سيما في مجلس عام يضم الخاص والعام، وأن لا يتصدر في المجالس بل يكتفي بالجلوس في آخر الصفوف بعيدا عن صفوف الكبار، وإذا تكلم أحد الكبار فلا يحشر نفسه لا بالتصديق ولا بالتكذيب، ولو كان المتكلم مخطئا وجاهلا عملا بالحكمة أكبر منك يوما أعلم منك بسنة، وإذا سئل عن أمر فتكون إجابته على قدر اللزوم مجردا من أي تعليق أو هوامش من عنده، وإذا مشى مع الكبار فيكون في الساقة. فالشاب الذي يحوز هذه الصفات ويتحلى بهذه الأخلاق كان جميرا بأن يلقب بلقب الأديب، وقيل إن ورد فلان أديب ولو كان هذا الأديب أميا لا يقرأ ولا يكتب. النقد والانتقاد. أما النقد أو انتقاد الصغار لآراء الكبار أو البحث معهم عن الأسباب لماذا صار كذا ولماذا أمر فلان بكذا، فكان من الأخطاء التي لا تغتفر ويستحق صاحبها الطرد من المجالس بعد وصفه بقلة الأدب وقلة الحياء. نعم كان هناك نوع من النقد يستعمله المشايخ ومن يعرفون بالعلم، وهو الرد على من يعتبرونهم مخالفين في الآراء الدينية على شرط أن يكونوا من خارج البلاد. وأعتقد أن العامة وكثير من الخاصة ظلوا على مثل هذه الاعتبارات والمفاهيم حتى ثورة الشريف الحسين، وأول تحول بدأ في مفهوم الأدب والأدباء وما يتعلق بهما منذ أن فتح الملك حسين المدرسة الراقية الهاشمية والمدرسة الزراعية، وعهد بالتدريس فيهما إلى نفر من السوريين الأحرار المتحمسين لفكرة الوحدة العربية، فأخذوا يبثون في الطلبة والنشء فكرة الوحدة العربية وكراهية العثمانيين. ووجد الطلبة في مادة الإنشاء التي كانت في مضى من العهد عبارة عن التمرن على كتابة الرسائل بالسجعات والمحسنات اللفظية مع تزيينها وتنميقها بكلمات تركية كحضرتلو وفخامتلو، وجدوا فيها لون جديد وأسلوبا لم يألفوه من قبل وهو كتابة المقالات، وكان الناس لا يفهمون من كلمة المقالات أو المقال إلا مقالات الإقليبس أو مقالات أهل الكلام، أما المفهوم الأدبي من المقال فلم يعرفه الناشئة إلا عن طريق هاتين المدرستين وعن طريق جرية القبلة. مدرسة جرية القبلة. لقد كانت جرية القبلة من غير شك مدرسة أدبية مهمة من نشأة في الحجاز، فقد وجد الشباب طلبة المدارس في العكوف على قراءة القبلة خير طريق لفهم المصطلحات الحديثة والتعابير الجديدة والمفاهيم الأدبية، كما كان بمقالات الشاعر الكبير المرحوم فؤاد الخطيب والافتتاحيات التي كان يدبدها الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله، والقصائد والمقالات العلمية والتاريخية التي تنشر على صفحاتها أثر قوي في تذوق الناشئة للأدب الحديث وتكوين شخصية الأدباء بالمفهوم العصري الحاضر، وتشجع نفر من المتعلمين لكتابة المقالات في التاريخ والقصائد في الإشارة بالماضي المجيد والدعوة إلى إحياء المجد العربي والترنم بالوطنية العربية. وصارت في المدارس موجة من النشاط الأدبي كتمويل الناشئة الصغار والكبار على إلقاء الخطب والاهتمام بالمحفوظات العربية لهذا الغرض. وقد ظل الأدب والكتابة الأدبية في عهد الملك حسين في الحجاز في دور يشبه دور التكوين والتأسيس، وذلك لضآلة اتصال الحجاز الثقافي مع البلاد العربية وبذلك بقي أدبا ضيق الحدود والأغراض والأهداف، وبقي المثقفون من الشباب بعيدين عن الاطلاع على ما تصدره مطابع مصر والشام من المؤلفات الحديثة، وطريقهم الوحيد للوقوف على ما يجري في العالم هو ذرية القبلة، ثم اشتركت معه ذرية الفلاح لصاحبه الأديب عمر شاكر. ومن آثار هذا الدور الدور الأدبية على ما أذكر كتاب المعرض وأدب الحجاز ومعارضة قصيدة يا ليل الصب ومجموعة القبلة والفلاح وما فيه من المقالات الأدبية والقصائد الشعرية. المكتبات في مكة. كانت المكتبات مقرها باب السلام، وكانت كلها مزدحمة بالكتب الدينية عن المذهب الحنفي والشافعي والمالكي، وكتب التفاسير والحديث، والكتب المترجمة إلى اللغة الجاوية والتركية. أما كتب الحنابلة فقليلة جدا، ولم تكن الكتب الحديثة وما تنتجه مطابع مصر والشام من المؤلفات العصرية متوفرة لعدم رغبة أهل الكتاب المكتبات فيها. وإذا وجد كتاب أدبي عصري في السوق واقتناه أحد الأدباء أو أتى به أحد من الخارج، اشتهر أمره بين جميع الأدباء وانتقل من جد إلى أخرى حتى يدور بين جميعه من يرغبون في الاستفادة بالكتب الحديثة. وأول مكتبة اهتمت بجلب الكتب الحديثة في باب السلام حسب معرفتي هي مكتبة الشيخ عبد الكريم الخطيب، ثم تبعتها بقية المكتبات. الأدب في العهد السعودي. ولم يجد الأدب متنفسا وراء مجال التوسع والخروج من حدوده الضيقة والتحلق في الأجواء العالية والآفاق البعيدة إلا في العهد السعودي، وذلك لتوفر الإمكانيات المختلفة كانتظام البريد الأسبوعي بين مصر والحجاز ونشاط المكتبات في جلب المطبوعات الحديثة بانتظام. المكتبة الوطنية. وأول مكتبة تأسست في مكة على الطراز الحديث هي المكتبة الوطنية التي أسسها معالي الشيخ محمد سرور، وكنت من روادها، غير أن ضيق ذات اليد كان يحول لي الاستفادة من كتبه الحديثة القيمة. وأول كتاب اشتريته من هذه المكتبة هو كتاب الوهابيون والحجاز للسيد المرحوم رشيد رضا. هذه هي ذكريات القاصرة عن الأدب في العهد الماضي، ومنها أستطيع ألاحظ الفرق العظيم بينه وبين الحاضر، وشكرا لله على ما أنعم. من ذكريات الحج. لا تقييد على الحجاج. لم تكن في البلدان الإسلامية التابعة للعثمانيين أو التابعة للدول الأخرى، شرقية كانت أم غربية، أي تقييد على الحجاج؟ فالحاج في كل بلد إسلامي كان حر التصرف في نفسه وفي حاله وأمتعته، يأتي إلى الحج متى شاء ويحمل معه من النقود ما شاء، وينقل من بلده من الأرزاق والأمتعة ما يحبها، وعند عودته إلى بلاده يحمل من مكة ما يريد ويرغب فيه. فلا تقييد في الوقت، ولا تقييد في الخروج من بلده، ولا تدقيق في الدخول، ولا بحث عما معه، ولا سؤال عما ينقل. كتب له الحج من غير عزم. وعلى سبيل المثال لهذه الحرية المطلقة أذكر ما وقع لواردي في أوائل القرن الرابع عشر الهجري أو في أواخر الثالث عشر. فقد خرج يودع أحد أصدقائه إلى ميناء مومباي، وكانت الباخرة التي تنقل صديقه الحاج إلى جدة راسية في الميناء ولا يعرف من عاد قيامها، فصعد مع صديقه إليها ليقضي معه سويعات لا يدري هل يجتمعان بعدها أن يخرج ما لم يكن في الحسبان، لأن الحجاج في ذلك العهد إذا خرجوا من بلادهم كانوا يودعون أهلهم ذويهم، وداع من لا أمل له في الرجوع، أي كالذي يخرج للحرب ويكون عرضة للهلاك في كل وقت من الأوقات. وبينما الوارد يتناول مع صديقه الشاي سمع جلبة وأصوات مزعجة، فقال لصديقه أظن أن الباخرة على رغبة القيام والحركة، فقال له صديقه هذه أصوات الآلات الرافعة تنقل أمتعة الحجاج. ثم زادت الحركة بين الركاب، فهذا الوارد أن يستأذن فلم يسمح له صاحبه، وقال المركب لا يقوم إلا بعد ساعات، فهدأ الوارد واطمأن ولم يشعر بعد برهة إلا وبوق الرحيل انطلق مؤذن بالرحيل وارتفع العلم، وأخذت الباخرة تنخر عباد البحر رويدا رويدا، فارتبك الوارد لأنه لم يتهيأ للحج ولم يخبر أحدا، ولكن صاحبه هدأ عليه رأيه وقال لا تفكر واستأذن له من رئيس المركب واتفق معه أن يتصل بواسطة رئيس شركة البواخر بأهله ويخبرهم بسفر الوارد إلى مكة. وكتب رئيس المركب للوارد ورقة تقوم مقام التذكرة المليون وورقة أخرى كجواز للسفر. ونزل بتلك الورقة إلى جدة وأدى الحج وأقام بعد الحج زمنا بمكة، ثم عاد مع رفيقه إلى الهند. والغرض من هذه القصة وإيرادها لنا هو أن السفر بصفة خاصة سفر الحجاج من بلادهم كان في غاية من السهولة. نزول الحجاج في جدة. كانت المراكب تقف في جدة في أرض البحر بعيدة عن الساحل، وينزل الحجاج من المركب إلى زوارق شراعية ومنها إلى جدة، ويسأل كل حاج عن مطوفه، ثم يؤخذ إلى بيوت وكلاء المطوفين حيث لا تزيد إقامتهم عن أيام قليلة. المياه في جدة. وأكبر مشكلة كان يلاقيها الحجاج والأهالي هي مشكلة المياه العذبة النقية في جدة، وكان لها ثلاثة موارد: الكنداسة والعين الوزيرية والصهاريج التي يجتمع فيها ماء السيل والمطر، وأنقاها صحيا وعذوبة هو ماء الكنداسة المستقطرة من مياه البحر. ولا يحصل على هذا النوع من الماء إلا التجار ورجال الحكومة وذوي اليسار من الأهالي. أما الطبقات المتوسطة والدنيا فمدار سقياهم على مياه العين الوزيرية والصهاريج. وأعرف موظفين كانوا يغلقون على مياه الشرب النقي بالقفل والمفتاح إلى عهد قريب، وأحدهم اشترط على رئيسه عندما نقل عمله من مكة إلى جدة أن يخصص له يوميا كمية من الماء المقطر. وتغمد الله الملك عبد العزيز برحمته وغفرانه فقد أزال هذه الأزمة عن مدينة جدة وأهلها بإدخال المياه العذبة الأرزيرة إليها وجعلها صدقة جارية. توجه الحجاج إلى مكة. بعد أن يقضي الحجاج فترة الاستراحة في جدة يتوجهون إلى مكة على الإبل، إما في الشقادف المغطاة بالحصير إلى كم الحجاج جاويين وهم الإندونيسيون والماليزيون وغير الجاوى، يغطي كل حاج شقدفه بما شاء. والحجاج الهنود ولسيما البنغالة لا يختار لهم مطوفهم إلا الشباري، وهي عبارة عن سرير فوقها مظلة في شكل قبة أو عشة. الشقدف والشبرية. وكلمة الشقدف عربية، قال عنها صاحب القاموس: الشقدف مركب في الحجاز. أما الشبرية فأصلها كلمة هندية جهبري بمعنى مظلة أو عشة من القش. تبدأ صفوف القوافل المتقاطرة من جدة في السير الهادي لا يسمع لها غير الرغاء أو صيحات جمالة وأحيث الحجاج مع بعضهم أو رطانات مختلفة. كانت القوافل في الغالب تخرج من بعد العصر من جدة وتظل سائرة إلى بحرة التي تصلها قبيل الفجر، فتحط الرحال ويقيل الناس يقير الناس في بحرة، ثم يبدأون في الرحلة من بعد الظهر وبعد وقفات قصيرة في حدا ومحلات أخرى تصل مكة قبيل الفجر أو بعد طلوع الشمس، أي تقطع الطريق من جدة ومكة في ليلتين ويوم. الحجاج في مكة. وفي مكة يختار كل مطوف لحجاج بيوتا يؤوم إليها بعد الانتهاء من الطواف والسعي والضيافة اللازمة، ولم يكن أحد يعرف شيئا من الفنادق أو الأوتيلات. أما الفقراء من الهند والبخارى وبعض أجناس جناس أخرى فيندفع عدد كبير منهم إلى الأرضطة المبيوت باسمهم في مكة ويزدحمون فيها، وليس هناك على وجه العموم من يفكر في ضيق الأماكن أو عدم صلاحيتها، فالمكان عبارة عن حفظ الأمتعة والجلوس والمنام خارج البيت إما في الشوارع أو في الحرم. وإذا مر واحد الحجاج اكتفى بالأدوية البلدية والوصفات التي يصفها له زملائه أو مطوفه، أن البحث عن مستشفى أو دكتور فكان من الأعمال المكروهة التي لا يوافق الحاج عليها إلا عند الإكراه. مناسك الحج وأماكن الزيارات. لم تكن مناسك الحج مقتصرة على الطواف والسعي والصعود إلى منى وعرفات والمزدلفة إلى آخر ما يعمله كل حاج، بل كانت هناك محلات كثيرة يرى معظم الحجاج أنها من لوازم الحج. فلا بد له من زيارة بعض المساجد والموارد من بيت مكة وقبر السيدة خديجة رضي الله عنها والقبر المنسوب لأم الرسول آمنة التي توفيت بالأبواء ومسجد الجن ومسجد بلال على جبل أبي قبيس. وفي كل محل من هذه المحلات يجد الحاج من يستقبله ويلقنه أدعية خاصة ويقبل منه الهدايا والنذور والصدقات. وفي جدة لا بد من زيارة قبر أمنا حواء والأقوياء من الحجاج عليهم أن يصعدوا جبل حراء وثور وأبي قبيس والخندمة. في الحرم المكي عمود أحمر ناحية باب الزيادة قل ما كان يخلو من جميع الحجاج يقفون عنده ويحيطونه بأيديهم. تعدد الجماعات في الحرم. ومما يشاهد في الحرم في تلك العقود جماعات من البخاريين والأفغان يأتون إلى الحرم قبيل الفجر وتقام صلاة الفجر في المقام الشافعي فيتأخرون عن الصفوف ويجلسون انتظارا لصلاة الفجر التي تقام في المقام الحنفي عند الإسفار. وكذلك في صلاة العصر ينتظر الأحناف ولا يصلون خلف الشافعي بدعوى أن وقت عصرهم لم يحل بعد. محلات الدعاء. وكانت المحلات التي يستجاب فيها الدعاء كثيرة ولكل واحد منها وقت خاص للدعاء وكانت تذكر في أكثر الكتب التي ألفت عن مكة والتي ألفت عن المناسك. وقد نقل المؤرخ القطبي عن غيره الأماكن المأثورة التي يستجاب فيها الدعاء والوقت الذي يدعى فيه فقال يستجاب الدعاء خلف المقام وتحت الميزاب في السحر وعند الركن اليماني وقت الفجر وعند الحجر الأسود والمروة عند العصر وبين ليلة البدر وسط الليل وبالمزدلفة عند طلوع الشمس وبعرفة وقت الزوال تحت السدرة. ويستجاب الدعاء عند باب رباط المغاربة الموقف وهو رباط يسكنه فقراء المغاربة. الاستعداد للصعود إلى عرفات. كانت الاستعداد للصعود إلى منى أو عرفات تبدأ من اليوم الرابع والخامس من الحجة. فالأزقة والطرقات في جميع أحياء مكة تزدحم بالشقاد في الخالية من الجانبين ولا يترك للمرور غير ممر ضيق يمشي منه الناس والدواب. ومن اللازم الذي لا مفر منه أن تصبح هذه الأزقة والسكك بعد وضع الشقاد فيها مباءة قاذورات وأوساخ ولا ينظر إليه الناس إلا كنظرهم إلى أشياء مألوفة. فالأوساخ وتراكم القنائم في أيام الحج كان أمرا عاديا غير منتقد من الأهالي والحجاج. الشقادف والنجارون أهل الشقادف. كان الشقدف كما قال صاحب القاموس مركب أهل الحجاز وهو كحجرة صغيرة محمولة على الجمل ومكون من جزئين يجمع بينهما بحبل. ويعتبر المركب الوحيد لمن يريد الراحة ويتقي البرد في الشتاء والحر ووقت الشمس في الصيف. والنجارون المشهورون في البلد هم الذين يقومون بمهنة عياد الشقادف قبل موسم الحج. ويتقدم مشايخ الجاوة والمطوفون بتقديم طلباتهم إلى هؤلاء النجارين من أول شهر الحجة كما تقدم الآن الطلبات إلى نقابة السيارات.
انتهى الوجه الأول.